بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله تعالى عنه. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه: لما سميت الفاروق؟ فقال: أسلمت. قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، وأول شيء سمعته من القرآن ووقر في صدري: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عنه فقيل لي: هو في دار الأرقم. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوسا في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، فضربت الباب، فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ فقالوا: عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ بمجامع ثيابي، ثم نطرني نطرة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي، فقال: ما أنت بمنتهٍ يا عمر؟ فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى. فقلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجنا في صفين، حمزة في صف وأنا في صف، له كديد ككديد الطحن، حتى دخلنا المسجد، فلما نظرت إلينا قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط، فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاروق. وقال صهيب رضي الله عنه: لما أسلم عمر رضي الله عنه جلسنا حول البيت حلقا، فطفنا واستنصفنا ممن غلط علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يواصل في السيرة ويذكر لنا أمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يواجهون التشدد والتسلط من قومهم الذين هم على المشركين، الذين هم على شركهم وعلى دينهم. فقبل إسلام عمر أسلم حمزة رضي الله عنه، وسمعنا في قصته أنه لما كان في القنص ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد، فقابله أبو جهل فسبه وشتمه وتكلم عليه كلاما سيئا. فلما رجع من قنصه فإذا وليدة في بيت جدعان أو ابن جدعان سمعت ما حدث من أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبر ولم يرد عليه شيئا، فأخبرته، قالت له: لو رأيت ما حدث لابن أخيك اليوم من الحكم بن هشام من أبي جهل، فقد عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وأراد الله عز وجل لحمزة الإسلام. قال: فأصابتني الحمية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، وهذا نال منه. فجاء إلى المسجد، وكانت عادته إذا رجع من القنص يطوف بالبيت سبعا ثم يعود إلى أهله يتعبدون على ما هم عليه. فهذه عنده قاعدة، لا يرجع لبيته حتى يطوف بالبيت ثم يعود. في هذه المرة دخل مباشرة يبحث عن أبي الحكم حتى وجده، فرفع عليه قوسا فضربه وشجه به وقال: أما علمت أني على دينه؟ فتثاور بعض أقارب أبي جهل لكن منعهم، قال: إني قد نلت من ابن أخيه شيئا فاتركوه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له قصص كثيرة وردت في السيرة كيف كان سبب إسلامه، وهذه القصة هنا التي ذكرت. أولا، الحديث الأول الذي أشار إليه المؤلف هو في مسند الإمام أحمد، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حينما أسلم عمر كانت لنا عزة، عزنا الله بإسلامه، وما كنا نستطيع أن نذهب إلى المسجد ولا أن نظهر شعائر ديننا حتى أسلم عمر. وحينما أسلم كما سمعنا في هذه القصة، وهو قد حدث خلاف بينه وبين أخته وبين زوجها، وأراد في ذهابه الأول متوشحا سيفه ويسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجده أحد قريش من رجالهم وقاله: إلى أين؟ قال: أريد أذهب إلى محمد الذي فرق كلمة قريش وشتت شملهم لأقتله. فقال له: على رسلك، إذا قتلته هل تدري على أن بني عبد مناف يتركوك تمشي على وجه الأرض؟ ولكن أرجع إلى أهلك فأصلحه. قال: وما ذاك؟ أخبره، قال: أن أختك وختنك يعني زوجها ابن عمك قد أسلم. فرجع فصار خلاف، بعد ذلك الله عز وجل أراد له الهداية، فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو، فأخبروه أنه في دار الأرقم مختفي، هو ومن كان معه من المسلمين، لأنهم في حالة ضعف لا يستطيعون أن يظهرون دينهم. فلما جاء وضرب عليه الباب، وفزع الموجودين في داخل الباب في الباب داخل البيت لما قالوا: هذا عمر، عمر رجل شديد البأس، يعرفون سلطته وسطوته فخافوا منه. ولكن حمزة قال: لا يهمكم هذا، إن أراد خيرا أهلا وسهلا، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. فالشاهد أنه طلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا على أنه تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم قال: ففيما الاختفاء؟ ألسنا نحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: نذهب. وعمر رضي الله عنه له مواقف في السيرة، ففي فتح الحديبية ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح حينما صده المشركون عن دخول الكعبة، وهو لم يذهب للقتال إنما ذهب للعمرة، فحينما منع من الدخول وصارت القضية قضية صلح بين المسلمين وبين المشركين، وأن يعود المسلمون إلى المدينة ويعتمروا من العام القابل، ثم كانت الشروط التي في ظاهره هي ظاهرها صعبة جدا، من الشروط على أنه من جاء من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيده، ومن جاء من أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة إليهم فلا يعيدونه. وفي نفس الوقت أقبل سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا حتى الآن ما وقعنا العقد. فلم يرضى مندوب قريش ورئيسهم، قال: هذا أول شرط أن نسلم ولا يمكن. فسلم أبو بصير رضي الله عنه، وكان يقول للصحابة: ألا ترون ما حل بي؟ لأنه جاء يرصف في قيوده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: سيجعل الله لك مخرجا. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وافق على الصلح، وعمر رضي الله عنه لم يوافق، يقول: كيف نعمل ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ هذه من مواقف عمر رضي الله عنه. فلما ذهب إلى أبي بكر يقول له: ألا ترى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يضيعني، معنى ذلك على أنه لم يعمل ذلك إلا بأمر الله عز وجل. فذهب عمر إلى أبي بكر فرد عليه بمثل ما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تبين لعمر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفذ شيئا إلا بأمر الله. فكان يقول فيما بعد: ما زلت أكفر عن اعتراضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرى أنها كبيرة ارتكبها. والحديث صحيح البخاري قال: ما زلت أعتق وأكفر عن ذلك العمل الذي عملته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف عمر، وعمر عليه رضي الله عنه ممن كان يحرص على نصرة الإسلام، وكان هو الناصر للإسلام. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. فهو حينما أسلم ذهب ابن مسعود ومن معه من الصحابة إلى المسجد يصلون علنا، وحينما هاجر كان المهاجرون يخرجون خفية خوفا من المشركين، وهو عندما عزم على الهجرة أعلن هجرته للناس جميعا وقال للكفار: من أراد أن يعترضه فهو ذاهب إلى المدينة. ثم كانت إمارته كما قال عبد الله بن مسعود رحمة على المسلمين. الله عز وجل نصر رسوله في هذه الفترة بإسلام حمزة وإسلام عمر. ولهذا قال صهيب وهو من المستضعفين رضي الله عنه: لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا، ما كانوا يستطيعون حول الكعبة أن يجلسوا، فطفنا واستنصفنا ممن غلظ علينا. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري. إذن عمر رضي الله عنه كان إسلامه يعني فتح ونصر للمسلمين، والمؤلف يذكر هذه القصص في هذه السيرة ليبين للمسلم على أن الإسلام مبتلى، وأن أصحابه مبتلون، وأنهم يصبرون، والعاقبة للمتقين وللصابرين. هو يريد أن يبين هذا، لا يقصد من هذه السيرة أنه يذكر تاريخا فقط، يعني إخبار بأنه صار كذا وصار كذا ولا شيء وراء ذلك، ليس هذا مقصوده. وإنما مقصوده أن يبين للمسلم على أن الإسلام يبتلى أصحابه، والابتلاء كما تعرفون في كل وقت وحين إلى قيام الساعة. بعد هذا انتقلوا إلى أمر أشد على المسلمين، فنقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزايد أمره ويقوى
في الزيادة كما تذكرون، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه للإسلام، واستدعى هرقل بعض قريش الذين كانوا موجودين في الشام في تجارتهم، وسألهم من أقرب الناس بهذا الرجل، فقال أبو سفيان أنا. وكان ذلك بعد غزوة الفتح أو بعد صلح الحديبية. فالشاهد أنه سأله 10 أسئلة، لأن أهل الكتاب يعرفون أن هناك رسول مبعوث ولكن لا يدرون ممن، ويظن أنه منهم وليس من العرب. فلما أعطاه الأوصاف من ضمنها قال: هل أصحابه يزيدون أو ينقصون، يعني هل أصحابه الذين يدخلون في دينه في زيادة أو في نقص؟ قال: بل يزيدون. وهذا ما أشار إليه المؤلفون، قال: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى، لأنه كل يوم مسلم جماعة، وكلما أسلم الجماعة زادت قوتهم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ورأوا ما صنع أبو طالب به، مشوا إليه بعمارة بن الوليد فقالوا: يا أبا طالب، هذا أنهد فتى في قريش وأجمله.
نعم، لحظة. الناهد معناه المتصدي للعدو، فهم كانوا يطالبون من أبي طالب أن يسلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه عروض كثيرة وهو يرفض، لأنه ابن أخيه وإن لم يكن على دينه. ولهذا جاءوا إليه بهذا الولد الشاب الفتى وقالوا هذا أحسن أولاد قريش، تأخذه وتعطينا محمد نقتله، وهذا يكون لك ابنك، تعمل فيه ما تشاء، يكون معك ويجاهد معك وينصرك إلى آخر ما يعمله الولد مع والده. فنسمع ماذا قال أبو طالب، وهذا من حكمة الله عز وجل. فأبو طالب بقي على دين قومه ومع ذلك كان مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينال المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى توفي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب دعاه وبين له طريق الحق. ونجد أو سنسمع الآن من الأبيات التي قالها، لأنه كان شاعرا، على أنه كان يعرف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ناصح له، وأنه يصدقه في هذه النصيحة، ولكن الأمر بيد الله والتوفيق بيد الله، لأن الهداية هداية دلالة وتوفيق، فهداية الدلالة لم يترك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يقدمه لعمه ولغيره ممن يدعوهم إلى دين الله عز وجل، ولكن هداية التوفيق بيد الله. ولهذا لما دعاه في آخر لحظة من حياته أن يقول لا إله إلا الله، كان أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الرسول بعد ذلك قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار له ومات على كفره مع حمايته ومع ذبه وعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنسمع بعضه هنا. نعم.
فقالوا يا أبا طالب هذا أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال بئسما تسومونني، تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فقال المطعم ابن عدي بن نوفل يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق. قال والله ما أنصفتموني، ولكنك أجمعت على خذلاني، فاصنع ما بدا لك. وقال أشراف مكة لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه، فإنك على مثل ما نحن عليه، أو أجمع لحربنا، فإنا لسنا بتاركي ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا، فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أن يخلص. فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. فقال امضي على أمرك والله فوالله لا أسلمك أبدا. ودعا أبو طالب أقاربه إلى نصرته، فأجابه أبو هاشم وبن المطلب غير أبي لهب.
مع أن أبو لهب عمه، وهو الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى ثبت يد أبي لهب وتب. فهؤلاء جميعا المؤمن منهم والكافر من بني هاشم بني عبد مناف كلهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو لهب هو الذي خالف في ذلك. نعم كمل.
وقال أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا.
سبحان الله. الآن نسمع من هذه الأبيات أنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه في هذه النصيحة، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الصادق، ولكن مع ذلك التوفيق كما قلنا بيد الله. يقول: الذي يخشاه على أنه يجعل مسب لعقبه فيما بعد، ويقولون عنه أنه خاف فأسلم، لأنه قال في الحديث في صحيح البخاري ومسلم: لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك، حينما كان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، ويقول له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني نساء قريش، يعني النساء فيما بعد يقولون أن أبا طالب حينما حضرته الوفاة خاف فأسلم ورجع عن دينه وترك دينه، وهذا بتوفيق من الله عز وجل. فالله عز وجل يوفق من يشاء، فالهداية بيده، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو حتى في آخر عمره: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا قالت له عائشة أو غيرها: أتخشى علينا وقد آمنا وقرأنا القرآن وكذا وكذا؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وإبراهيم عليه السلام قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم الخليل يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هو يخاف الشرك على نفسه، وهو إبراهيم الخليل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن القلوب بيد الله عز وجل، والمسلم ينبغي له أن يسأل الثبات دائما في كل وقت وحين، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو طالب هذا القول كما سمعت: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوتني للإسلام وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت، لأنه ما يكذبه، وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه دين الإسلام دين الرحمة. يقول: هو يعرف أن هذا الدين من أحسن الأديان، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة، يعني لولا أني أخشى أن ألام أو تكون مسبه على قوم من بعد وفاتي، لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، لو وجدتني موافق وأؤمن وأقبل دعوتك. نعم. بعد هذا ننتقل إلى ما حدث له، يعني من الحصار في الشعب، يعني حصار قريش ومقاطعتهم لأبي طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا. حصار وفيه المقاطعة التي نسمع عنها اليوم، أن الدول الكبرى إذا غضبت على دولة صغرى قاطعتها من جميع الجهات، فأولئك كانت السلطة بأيديهم قريش، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في حال ضعف وليس عندهم القوة، فعزموا على مقاطعتهم، لا يناكحونهم ولا يبيعون معهم ولا يشرون معهم ولا يجلسون معهم ولا يتحدثون معهم، يعني قطاعا مقاطعة كاملة من جميع الجوانب. فدخلوا في شعب أبي طالب وحوصروا 3 سنوات. نسمع لهذه القصة وما صار فيها، وكيف نقضت هذه الصحيفة الظالمة فيما بعد، وماذا ترتب على ذلك فيما بعد للمسلمين من النصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حصار بني هاشم في الشعب. ولما اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
يعني عرفنا على أنهم وافقوا مع أبي طالب حينما دعاهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللذب عنه، فدخل المؤمنون بإيمانهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المشركون بحمايتهم، لأن هذه حماية، كيف يقتلون ابنهم وقريبهم. فأجمعوا جميعا على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار من المشركين أن ينالوا منهم. فماذا صنعوا؟ تفضل.
قال رحمه الله: اجتمعت قريش فأجمعوا أمرهم على ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق.
مثل هذه التي تصدر الآن من مجلس الأمن والمقاطعة، والتي تصدر بها وثيقة يصدر بها قرار، خلاص ما في لا يعني لا بيع ولا شراء ولا اعطاهم شيء ولا قبل طائرات ولا حد يقربهم، خلاص كلية هكذا عملوا صحيفة من هذا النوع. نعم.
قال: وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فأمرهم أبو طالب أن يدخلوا شعبه فلبثوا فيه 3 سنين، واشتد عليهم البلاء، وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروا فاشتروه، ومنعوه أن يصل شيء منه إلى بني هاشم.
يعني الذي عندهم يمنعونه، والذين يأتون بالحبوب والثمار من الخارج يأتون يشترونها كلها ويأخذوها عندهم حتى لا يبقوا شيئا، مثل ما يعمل بعض المجرمون. الكتب التي تطبع ضدهم مثل الصهاينة، أي شيء يطبع ضدهم يروحون يشترونه ويحرقونه حتى لا أحد يطلع عليه مطلقا. هكذا إذا جاءت هذه المواد التي ممكن أن يشتروا منها شيئا أخذوها كلها بكاملها ودركوها في مخازنهم، ومنعوا ألا يدخل على بني هاشم شيء. نعم.
قال رحمه الله: حتى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب فأوثقوهم، وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره أن يأتي أحد فرشهم.
هكذا كان يعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا عليه وحرصا عليه، ومع ذلك النفع الذي نفعه به حينما قال له العباس: إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. وهذه من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار لا يشفع فيهم، فالشفاعة كانت هذه ليس لإخراجه من النار كلية، وإنما هو للتخفيف عنه، لأنه قال له هذا القول: عمك كان يحميك. ننظر لهذه الحماية، يعني في الليل عندما ينام يحاول يضعه في أولا على فراش حتى يتأكد منه، ثم إذا ناموا نقله على فراش آخر بحيث لو جاء أحد بيغتاله يجد غيره ولا يجده على فراشه، حرصا على سلامته. هكذا كان يعمل معه، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. ممكن تقرأ بعض الأبيات من هذه القصيدة، بعضها ما كلها.
وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي قال فيها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، سبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهتي وأسرتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمغيظة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رتبة رتبة على قدميه حافيا غير ناعل.
لحظة نسمع هذه الأيمان التي يقسم بها يقسم بثبير. ثبير معروف يعني جبل في مكة في منى وهو ما زال على كفره، فهذه الأيمان ما نستغربها عليه لأنه كافر ما زال على كفره ومتعلق بالأصنام وبما يعبدها من دون الله عز وجل، فيقسم بهذه الأقسام الأيمان الذي ذكرها، ونسمع الجواب الذي سيأتي على القسم. نعم.
وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نظر ومن كل راجل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عاذل كذبتم وبيت الله نترك مكة.
هذا الجواب هنا يقول هذه الأيمان كلها أقسم بها ليرد على هؤلاء الذين قالوا أنهم سيخرجوه من مكة وأنهم سيقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذبتم وبيت الله نعم.
كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروى تحت ذات الصلاسل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوت الذمار غير ذوب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في حرمة وفواضل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي ذغائل ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول تفر إلى نجد وبرد مياهه وتزعم أني لست عنك بغافل أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل أمطعم إن القوم ساموك حظة وإني متى أوكل فلست بآكل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل وكنتم حديثا حطب قدر فأنتم ألان حطاب أقدر ومراجل فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهتا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهيرا حساما مفردا من حمائل لعمري لقد كلفتم وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسنة
بسبة
تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل.
الله المستعان. هذه كلها كما سمعنا كلها في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يوفق هو لأن يدخل في هذا الدين، ولله حكم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نقض الصحيفة. ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب خفية بالليل بالطعام، مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك ويحك، فما أصنع؟ أنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: أنا. قال: ابغنا ثالثة. قال أبو البختري ابن هشام: قال ابغنا رابعة. قال زمعة بن الأسود: قال ابغنا خامسة. قال المطعم بن عدي. قال: فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة.
يعني هؤلاء الخمسة أجمعوا على أن يعملوا شيئا لنقض هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، تآمروا على هذا. ونسمع الآن ماذا حدث وماذا قال أبو جهل، لأنه يعني كما قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: فرعون هذه الأمة، يعني عرف على أن ذلك الأمر ليس مرتجلا حينما دخلوا، وإنما كان مبيتا وأنهم تشاوروا فيه في مكان غير هذا. تفضل. نعم.
فقال زهير: أنا أبدأ بهذا. فجاءوا إلى الكعبة وقريش محدقة بها، فنادى زهير: يا أهل مكة، إنا نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.
كما تعلمون هذه الصحيفة التي كتبت بتلك الشروط علقت في الكعبة. نعم.
فقال أبو جهل: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة: أنت والله أكذب، ما والله أكذب ما رضينا كتاب. فقال: أنت والله أكذب ما رضينا كتابنا حين كتبت. ما رضينا كتابتها حين كتبت. وقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقار عليه. فقال المطعم ابن عدي:
صدقتما وكذب من قال غير ذلك.
قال: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو: نحو ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قد قضي بليل. قال: تشور فيه بغير هذا المكان، وبعث الله على صحيفتهم الأرض، فلم تترك اسما لله إلا لحسته، وبقي ما فيها من شرك وظلم وقطيعة. وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الذي صنع بصحيفتهم، فذكر ذلك لعمه، فقال: لا والثواقب ما كذبتني. فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم ظنوا أنهم خرجوا من شدة الحصار، وأتوا ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلم أبو طالب فقال: قد حدث أمر لعله أن يكون بيننا وبينكم صلحا، فأتوا بصحيفتكم. وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فلا يأتون بها، فأتوا بها معجبين، لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدفوع إليهم. قالوا: قد آن لكم أن تفيئوا وترجعوا خطرا لهلكة قومكم. فقال أبو طالب: لأعطينكم أمرا فيه نصف، إن ابني أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم، وإنه محى كل اسم له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم، فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه إليكم حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه؟ قالوا قد رضينا. ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر، فقال هذا سحر من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا إلى شر ما هم عليه.
هذه عادتهم وعادة الظلمة، يعني لا يقبلون الحق، فهذا الأمر الذي ذكره لهم قبلوا. قال أن ابن هذا أخبرني، والله عز وجل هو الذي أخبره، بأن كل ما في الصحيفة من أسماء الله عز وجل هذه كلها ذهبت ولم يبقى إلا القطيعة والظلم. فقال لهم آتوا بالصحيفة وتقرأ، فإن وجدتموها كما أخبر، وأنتم تعرفون أنها معلقة ما حد يقربها في ذلك المكان، فنحن لا نسلمه إليكم مطلقا، وإن صار خلاف ذلك سلمناها لكم. فقالوا قد أنصفت، هذا حكم طيب مقبول منك. فلما فتحوها وجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلوا هذا، بل انتكسوا على رؤوسهم واشتدوا على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا كما تقدم. وقال أبو طالب شعرا يمدح النفر الذين تعاقدوا على نقض الصحيفة، ويمدح النجاشي منه: جزى الله رهتا بالجحون تتابع، على ملأ يهدى بحزم ويرشد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أجرد، قعودا لدى جنب الجحون كأنهم
الحجون،
لدى جنب الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد. وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح.
المقاولة معناها الملوك، يعني كأنهم ملوك.
قال: وخرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس، وكان خروجهم في سنة 10 من النبوة، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر.
لما توفي أبو طالب يعني نال المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، وكذلك خديجة رضي الله عنها كانت تساعده وتسانده، فتوفيت أيضا في نفس الفترة، فنزل بالرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يكن قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موت خديجة رضي الله عنها وأبي طالب. وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله، فمنعهم الله من ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبل فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتحدثون ويقول: صبرنا على هذا الرجل وقد عمل بنا كذا وكذا، في نفس اللحظة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف، فلما مر بهم غمزوه. تفضل.
وفي حديث أنه قال لهم في الثالثة: لقد جئتكم بالذبح، وأنهم قالوا له: يا أبا القاسم ما كنت جهولا، فانصرف راشدا. فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم، حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم فقالوا: فرموا إليه واثبت رجل واحد، فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط آخذا بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء رضي الله عنها: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وله غدائر أربع، فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه.
الغدائر يعني الشعور، كانت مفتولة كذا، فخرجوا بهذه الحالة. فلما قال هذا القول تركوا الرسول ورجعوا على أبي بكر. تقول لما رجع كلما وضع يده على الشعر يطلع في يده مما عملوه به رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومرة كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيت ورهت من أشرافهم يرونه، فأتى أحدهم بسلى جزور فرماه على ظهره. وكانوا يعلمون صدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
يعني هم كانوا يسمونه الصادق ويسمونه الأمين، فلم يكذبوه. والله عز وجل أخبر في هذه الآية على أنهم لا يكذبونك لكنهم ظلمة، فالظالمون هم الذين يعملون هذا العمل وإلا يعلمون أنك صادق. وهكذا عادة الظلمة مع الأنبياء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل. ولهذا لما كان يصلي جاء هذا الرجل بالجزور، تعرفون الجزور السلى حق الدابة حينما تنتج الناقة أو البقرة، فأخذ هذه الوساخة وجاء رماها على رقبته وهو يصلي. هكذا كان يؤذونه صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم. ولهذا حينما ذهب إلى الطائف يستنجد بأهل الطائف حتى ينصروه في دعوته وردوا عليه ذاك الرد القبيح، فلما كان راجعا يعني لم يكتفوا بردهم بل أغروا سفهاءهم فكانوا يرمونه بالحجارة في قدمه حتى أدميت، فدعا بذلك الدعاء. ثم التفت فإذا ملك الجبال أخبره على أن الله عز وجل أمره إذا أراد أن يطبق عليهم الأخشبين يفعل. الأخشبين جبلان، جبل في مكة ولا الطائف، الله عز وجل خيره وأمر ملك الجبال أنه إذا أراد أن يطبق عليهم هذه الجبال يطبقها عليهم. ولكن الرسول ماذا قال؟ والحديث صحيح البخاري، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يعني في هذه الحالة وفي هذا الضيق ضيقوا عليه في مكة، ثم لما ذهب إلى بني عبد ياليل يستنجد بهم ردوا عليه هذا الرد القبيح، ثم لما كان راجعا في هذه الحالة الله عز وجل عرض عليه، أرسل جبريل وأرسل ملك الجبال على أن يعمل ما يشاء، ولكنهم مع ذلك صبر. ولو كان غيرهم ماذا سيقول؟ اطبقها عليهم. ولكنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: بل يريد أن يخرج الله من أصلابهم إذا كانوا لا خير فيهم أن يعبده من يعبده لا يشرك به شيئا. ولذلك لما كان نازل وكان هناك بستان لجماعة من أقاربه وعندهم مملوك، ولما رأوا حاله وما حدث له رقوا له، فأرسلوا المملوك هذا الخادم عندهم في نفس البستان بقطف من عنب يعطيه، فذهب إليه فأعطاه، فلما قدمه بين يديه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بسم الله. فتعجب هذا الرجل، قال: هذا القول لا يوجد عندكم، لماذا تقول هذا القول؟ فقال الرسول: أنت ممن؟ قال: من نينوى. قال: بلد الرجل العبد الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. فعرف على أنه رسول فقال: أنا رسول الله، ويونس بن متى يعني أخي رسول الله. حينما سمع ذلك منه ودعاه للإسلام أقبل يقبله، يقبل قدميه ويسلم. فقال أحدهما للآخر: انظر الآن أفسد عليك خادمك، يعني أنت الآن تعمل معروف معه وتقدم له الطعام في هذه الحالة الضيقة، وجازاك بذلك أنه أفسد عليك يعني خادمك أو مملوكك. هو لما رجع إليهم سألوه أخبرهم على أن هذا نبي، والقول الذي يقوله ما يقوله إلى الأنبياء. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل كل ما حدث له كله لنشر كلمة الله ولإخراج الناس كما قال الله عز وجل من الظلمات إلى النور. الله عز وجل أخرجه ليخرج العباد من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والظلم، إلى نور الإسلام وإلى عدل الإسلام. فالإسلام هو دين رحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فبعثه الله عز وجل للبشرية كلها لا للعرب وحدهم. ودعا حتى قبضه الله عز وجل إليه بعد أن بلغ ما أمر به وانتشر هذا الدين، وسيبقى هذا الدين إلى يوم القيامة. ولكن الأعداء يتربصون دائما، ما على المسلم إلا أن يصبر وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته وما ناله وكيف صبر عليهم وكيف انتصر بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الزهري رحمه الله أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟
لحظة، هم ما كانوا يسمعون إليه أمام الناس، يعني كبراؤهم ما يريدون أسمعوا من رسول عليه الصلاة والسلام أمام الناس حتى لا يدخل الناس في دينه، ويرون هؤلاء يستمعون فيذهبون يستمعون إليه، فكانوا في الليل حينما ينام الناس يذهبون ويقربون من بيته ويسمعون. فهذا أبو جهل وهذا الأخنس ومن معهما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسمع ما قال الأخنس لأبي جهل وما رد به أبو جهل، لنعلم على أن أبا جهل كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وأنه هو الصادق، ولكن لم يمنعهم من الإسلام والدخول في الإسلام إلا حسدا وبغيا. نعم.
فقال أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف.
هذا الكلام الآن، هذه دعواه الآن، تنازعنا ونحن هم الشرف، يعني نحن نعمل شيء وهم يعملوا شيء، كل من يريد أن يزيد على الثاني. نعم.
أطعموا فأطعمنا. نعم. وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا.
هذا الذي منعه من الدخول في الإسلام حسدا وبغيا، لأن الله عز وجل لم يرد له ذلك، لأن حينما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بأبي بكر، بعمر بن الخطاب أو بالحكم أبو جهل، فكانت الدعوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا عاند حتى قتل في بدر ذليلا مهانا، وركب على صدره أو دعس على صدره عبد الله بن مسعود وقطع رقبته، لأن الذين قتلاه أبناء عفراء من الأنصار، وهم ما يعرفون أبو جهل ولكن يعرفون عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا في المعركة وبدأت المبارزة، فكان الاثنين الإخوان يسألان من بعض قريش الذين يعرفون أبو جهل، فيسألان عنه: أين أبو جهل؟ فقال لهما المسؤول: ماذا تريدان منه؟ قالوا: إذا رأيناه لن تفارق سود عيوننا سواد عيوننا حتى نقتله. فلما رآه قال: هذا صاحبكما. فانطلق إليه الاثنين معا وضربه بالسيوف حتى طاح، وبعد ذلك جاء عبد الله بن مسعود وباقي فيه رمق فحز رقبته، لكن لما كان على صدره قال: يا رويع الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. يقول: هذا المكان الذي ترتقيه مرتقا صعبا وانت رويع الغنم، يعني ما تستطيع تعمل مثل هذا. فقتله أكمل أجهز عليه وأخذ رأسه وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الشاهد من هذا على أن كبره وغطرسته قتل في هذه المعركة شر قتلة، وهذا الذي يعمله المتكبرون والمتجبرون الله عز وجل يحيط بهم ويعيدهم إلى ما يستحقون في الدنيا وما يستحقونه في الآخرة. لأن أبا جهل حينما قال له أبو سفيان وأرسل إليه الرسول بأن العير قد نجا فارجع، قال: لا، لابد أن نصل إلى بدر ونقيم فيها ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القيان حتى يسمع الناس عنا فلا يعترضوا عيرنا مرة أخرى. فذهب فقتل ومن قتل معهم في تلك المعركة. فالشاهد أنه كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه هو الرسول الحق، ولم يكفر به وهو عن جهل لا يعرف أنه صادق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية قال أبو جهل: إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، قالوا وفينا الحجابة فقلنا نعم، قالوا وفينا السقاية فقلنا نعم، وذكر نحوه.
يعني يقول يعملون أشياء ويفتخرون بها ونحن نوافقهم، لكن الآن في اللحظة الأخيرة قالوا منا نبي، من أين لنا يكون لنا نبي؟ والله لا نؤمن به.
قال رحمه الله تعالى: سؤالهم عن الروح وأهل الكهف. قال: وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال
يعني قريش كما نعرف أنهم لا كتاب عندهم ولا يعرفون شيئا، وإنما هم أميون، فكانوا يرسلون من جماعتهم إلى اليهود في المدينة، واليهود عندهم علم، عندهم كتاب الله عز وجل التوراة والإنجيل، فيأتون إليهم ويسألونهم عن أمر محمد عنده كذا وكذا، فيلقنونهم أسئلة فيقولون تسألوه عن هذه الأمور وماذا تسمعون عنه من الجواب. فهذا السؤال عن الروح وعن أهل الكهف الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف، وهذه لا يعلمها إلا نبي، فقالوا اسألوه عن هذا، فنسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته، فإنهم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدم المدينة فسألاهم عنه ووصفا لهم أمره، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو. فأقبل حتى قدم مكة فقالوا: قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار يهود، فجاءه جبريل عليه السلام بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءه بقوله: ويسألونك عن الروح. قال ابن إسحاق رحمه الله: فافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله لمن بهروا عليه من ذلك، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك رسول مني، أي تحقيق ما سألوه عنه من نبوتك، ولم يجعل له عوجا، أي أنزله معتدلا لا خلاف فيه. وذكر تفسير السورة إلى أن قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
هذا الفتية اللي قال يسأله عن الفتية، يعني ماذا كان أمرهم. نعم.
أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حججي ما هو أعظم من ذلك وأعجب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف.
يعني الآيات والمعجزات التي قدمها أعظم ما سألوه عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.